بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا. بقي عندي مجموعة من الاتصالات من اللقاء السابق. الأخ فادي بارك الله فيه يسأل عن تخليل اللحية عند الوضوء، يقول كيف، هل أخذ ماء جديد أم لا؟ أخوي فادي بارك الله فيك، نعم بالنسبة لتخليل اللحية، أولا طبعا الناس على قسمين من جهة اللحية، وناس لحيتهم كثيفة وناس لحيتهم خفيفة. أما أصحاب اللحى الكثيفة فيجب عليهم أن يغسلوا ظاهر اللحية، ولا يجب عليهم أن يوصلوا الماء إلى البشرة، وإنما ظاهر اللحية، لأن ظاهر اللحية من الوجه يغسلوه غسلا حتى المسترسل من اللحية الطويل، يعني حتى المسترسل يغسلونه لأن هذا من الوجه. هذا أمر الأول. الثاني أن يأخذوا كفا من ماء، سواء أثناء بعد غسل الوجه أو بعد الوضوء، كف من ماء فيدعك به اللحية دعكا، أو يجعلوا مثل المشط هكذا يخللون اللحية. بالنسبة لأصحاب اللحى الخفيفة يجب عليهم أن يغسلوا اللحية إذا كانت البشرة تبين من وراء الشعر. من الناس من لحية خفيفة، هؤلاء يجب عليهم أن يوصلوا الماء إلى البشرة. طبعا أنت سألت عن قضية أخذ ماء جديد، نعم يأخذ ماء جديد ويخلل فيه اللحية بارك الله فيك. أحمد من أبوظبي يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء، يقول شاهدنا يعني حلقة شرح الوضوء بشكل عملي وتطبيقي. يقول يسألون، يقول هل تخليل الأصابع واجب، هل هو سنة، واللي ما خلل سابق؟ أخوي الفاضل، أولا بالنسبة لتخليل أصابع اليدين وأصابع الرجلين سنة مستحبة وليس واجبا، فكل من لم يخلل طوال عمره وحياته ما عليه شيء، وضوء صحيح ولله الحمد والمنة. أنا ركزت أخوي أحمد على جنس من الناس، هؤلاء عندهم التواء أحيانا في الأصابع، أحيانا تصير أصبعين فوق بعض، أو يصير رجلهم فيها خشونة، هؤلاء حقيقة قد لا يصل الماء إلى المنطقة اللي بين الأصابع، فيلزمهم ويجب عليهم أن يخللوا، لأن ليس الحكم التخليل، وإن الحكم غسل العضو كاملا، أن يغسل القدم كاملا. والتخليل هذا هو زيادة في التأكد لوصول الماء إلى جميع القدم. فإذا كان عند بعض الناس التواء مثلا، أو أصبعين فوق بعض، أو خشونة في الأصابع، نقول يلزمك ويجب عليك أنك تخلل، لا لكون التخليل سنة، بل لكون غسل القدمين فرض، ولذلك يجب عليك أن توصل الماء إلى ما بين الأصابع بارك الله في الجميع. الله المستعان. طيب سامحوني ناخذ اتصالات لأنها تنتظر، وإن شاء الله نعود لكم. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال، أنا بعض المرات أكذب خوف يعني من أن الناس تحسدني أو أني ما أوفق للشيء اللي أنا فيه مثلا، هل هذا جائز؟
إن شاء الله يا راشد. مرحبا. من؟ تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك شيخنا؟
مرحبا.
يعني كذا سؤال إذا
تفضل علينا. تفضل. تفضل.
أول سؤال عندي، الوالدة الله يخليها عندها ذهب وهدت منه، نحن صغار يعني جابت لنا هدايا ونحن صغار منه، هل يجوز أنه هذا الذهب يعتبر من هدايا لأنه، ولا لازم يقسم على كل أشخاص لأن كذكور وإنها؟
أهدت لكم كبنات يعني تلبسونه؟
أيوة ذهب، إن إحنا صغار جابت لنا هدايا يعني يعجبها شيء تشتري لنا إياه كهدايا.
بالنسبة للذكور تجيب لهم هدايا ولا ما تعطيهم أبدا؟
أنا ما مو ذهب، ما كان جيب لهم ذهب.
أنا أعرف أنا أعرف أعرف أختي أسماء، أنا أقول أنت أهدتكم ذهب لأنكم بنات، إخوانك تهدي لهم هدايا، تجيب لهم هدايا ولا ما تعطيهم؟
ما أتوقع، ما بعرف.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل الوالدة كان في عندها ذهب وباعتها واشترت فيها لأختي إسوارة ذهب لإلها يعني بس، فهاي يجوز إنه تعمل مذهبات وتشتري ذهب لأختي ولا ما بصير؟
إن شاء الله.
واللي بعدي، هلا أولاد أختي يعني أختي وأخوي جابوا أولاد، ومن الذهب اللي عندها الوالدة حطت منه هدايا لأولاد أحفادها، فهذا كمان جائزة ولا؟
إن شاء الله.
وبعدين في هلا كمان كان في مناسبات مثلا لصحاب صحباتها، كان في عرس، ف فكانت تهدي كمان من الذهب اللي عندها لهدايا بسيطة يعني لأهل العريس والمعرس يعني من أصحابها.
إن شاء الله.
وكمان من الذهبات نفسها هل يجوز الوقف من ذهبات الوالدة أن تعمل وقف خيري؟ وبالنسبة نحن كبنات أهلا أنا بلبس الذهب في أيام فترات توصل مثلا سنة ما بحب ألبس الذهب، هل يجوز علي أعمل الزكاة عليه أو لا؟ الذهب نفسه يعني إذا بلبسه مرات ما بلبسه بحطه يعني فترات يعني بدون سنة أو نص سنة ما بلبسه.
أبشر يا أسماء وصلت. أبشر.
وكمان بس سؤالين آخر.
أيوة.
إحنا على اليد هل هي حلال أو حرام؟ مثلا أحني إيدي وأروح أشتغل في الشغل بشتغل أنا.
إيه.
وإيدي تكون ظهر هل يجوز؟
إن شاء الله.
لا. وما هو نصاب الكاش؟ آخر سؤال يعني إذا واحد بده يطلع نصاب الفلوس اللي بيمسكها بإيده كم لازم تكون النصاب؟
إن شاء الله يا أسماء أبشر إن شاء الله. مرحبا أختي أهلا وسهلا. محمد. أخفض التلفزيون يا محمد.
يا عندي في سؤالين.
تفضل.
في سؤال بالنسبة مشان الإنسان في أمساك مشان البول والدكتور مسوي له كيس.
إيه.
ولما يكون هذا الكيس يأخذ له تقريبا أسبوعين فيه مر فيه بول مر ما فيه بول. يجوز الصليبة ولا ما يجوز؟
وما تقدر تنزع صعب يعني ها؟
لا صعب هي مركب شانك فاطن في عشاك كل الذكر.
إيه نعم. إن شاء الله محمد.
زين السؤال الثاني طول عمرك بالنسبة مشان التهليل عند صلاة الفجر وصلاة المغرب والتسبحين.
إيه.
فيه ناس يسبحنون باليدين الثنتين يعني بالأصابع.
إيه نعم.
وناس يقولون لا باليد ولكن بالمفاصل. يعني تحسب شانك فاطن سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33
إن شاء الله
والتكميل لمية لا إله إلا الله.
واضح أخي محمد أبشر تسمع الجواب المفصل بحول الله.
يعطيك العافية.
يعافيك سلمك. أم محمد.
هلا السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بالنسبة للصلاة صلاة المسافر.
أيه.
أنا صلينا الظهر هنية وجمعنا ومشينا.
إيه.
ويوم جينا بالطريق قال لا الولد لا ما يصلح لازم بالطريق تجمعين مو بالبيت. أنا عقب الغدا ما مشينا صلينا.
قبل السفر يا محمد قبل ما تسافرين جمعتي.
إيه هذا الظهر وحنا بالبيت.
إيه.
عقب ما طلعنا من المسجد وصلينا جمعنا.
صليت الظهر والعصر قصر وجمع.
إيه إيه إيه.
صحيح.
ويوم جيت بالطريق قال الولد لا ما يصح لازم نصلي بالطريق جمع وقصر.
إن شاء الله. سؤال ثاني يا محمد.
بالنسبة للصلاة اللي قبل صلاة العصر.
إيه.
إنها أربع ركعات. إن سنة ها مهن يعني فرق.
إن شاء الله. إيه نعم سنة نعم.
إيه بينهن تحيات ولا على طول.
إن شاء الله يا محمد.
شكرا. وبعدين يا شيخ انا ابي الرقم ولا اعطوني اياه.
لا يعطونس ليه ما يعطونس يعطونس اعطوه.
لقيت عليهم قال لي خليه بعد البرنامج عقب مشغول مشغول.
لا ساعدوها تستاهل ام محمد ساعدوها.
الله يعافيك.
مرحبا. ام اسماء.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخنا على ما تقدمه. عندي سؤال واحد.
تفضل اختي.
ما هو حكم وضع الاسم الجلالة والآيات القرآنية على الكعكة؟
إن شاء الله يا مسمع.
في الحفلات والمناسبات. جزاك الله.
أهلا وسهلا. أبو خليل.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
الله يحفظك وسلمي سؤال واحد الله
يعطيك. تفضل أبو خليل.
عندي ولد عمي.
إيه.
يعني صايح هو والده وبعدين كان غضبان.
وش سوى؟
الصايح هو والده شوي. إيه؟ يعني مشاكل عائلية.
إيه؟
وقام قال لزوجته يعني كانت تحايز بينه وبين أبوه قال لزوجته أنت طالق طالق مرتين.
إيه؟
وغضبان.
وش علاقة زوجته المسكينة ما العلاقة ها؟
وهي حامل. لا ما لها علاقة بس كانت تحايز بينه وبين أبوه. وهي حامل.
طيب يا أبو خليل.
بس في سيد شيخ وشيخ يعني قال له لازم تجيب 2 شهود وترجعها.
وش يقول؟
قال له الشيخ جيب 2 شهود ورجعها.
شيخ ولا؟
والله ما أدري. قال نسأل الشيخ قال له جيب 2 شهود ورجعها.
طيب. أبشر يا أبو خليل.
بس بغيت أتأكد منك أنت الله يحفظك.
طيب يا أبو خليل. مرحبا مرحبا. أم عيسى.
هلا حياك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرحم والدك ويجزاك
آمين آمين
الجزاء إن شاء الله.
آمين زات
والله أن استفدنا منك، رحم الله والديك وجزاك الله عنا خير.
طول عمرك يسلمك.
الله يرحم والديك. مثل هذا يعني يوم تطبق الله يجزاك عنا خير الجزاء الوضوء.
إيه؟
مثل اللي يمضمض يستنشق، أنا ما يعني ما أنا كنت متعودة عليه.
إيه؟
ما قدرت أطبقه، ما قدرت حقيقة.
إيه؟
ما عليه لو ألم في الحال والمضمض الحال.
إن شاء الله إن شاء الله.
يعني ما فيها شيء. أنا ودي بسنه بس ما هو بكيفي، ما قدرت.
إن شاء الله إن شاء الله يا أم عيسى، أطمئني إن شاء الله الأمور طيبة.
الله يرحم والدك ويجزاك عن المسلمين خير الجزاء.
يا
أزيد وعيد ترى الأشياء هذه ما يفهمونها الكبار اللي ما يقرون.
طول عمرك يحفظك يسلمك.
يرحم والدك يرحم والدك. أنا يعني أنا من المتابعة للقرآن الحمد لله، لكن مع الحفظ ما قدرت أختم يعني. أفضل أختم ولا أتابع مع الحفظ؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أفضل يعني ليات أبك تعلمني الأفضليات لأن ما قدر.
كم حافظة يا أم عيسى أنت؟ كم حافظة الحين؟ كم حافظة؟
يا ربي لك الحمد، الحمد لله والشكر لله. حافظة يعني بديت أول في سورة البقرة مع الدور، ثم بعدين ثلاث أجزاء الحمد لله. لكن أني انحرمت من ختم القرآن حقيقة. ما
لا لا ما أنت محرومة، أنت على أجر وخير
الحمد لله. وبعدين يا شيخ حنا من يوم تعلمنا صغار جهال ما نعرف شيء.
نعم.
هذا علمونا هنا جزاهم الله عنا خير الصلاة واذكارها اللي بعدها، لكن فيها يعني بعد كل صلاة تقول ربي أجرني من النار سبع مرات، ثم تقول أجر ولدي ولد ولدي تبع الصلوات. أنا سمعت ما أدري منك ما أدري من واحد غير، الله يجزاكم عنا خير الجزاء، إنها مع المغرب بس والفجر هو الصحيح.
إن شاء الله إن شاء الله يا أم عيسى.
ثم بعدين بكسر عليكم من الأسئلة الله يرحمه.
لا تفضلي تفضلي البرنامج الله لكم الله يحفظك.
الله يجزاك عنا خير الجزاء. بعدين مثل حنا تعلمنا من الصغر إن نقول ربي اغفر لي والوالدي والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا إنك رؤوف الرحيم. بعدين اكتشفت النهاية يعني زايدها أنا فيها في الوالدين. أباك تخبرني رحم الله والديك وجزاك الله خير
والديك.
والله يجمعنا وياك في جنة الفردوس
يا رب يا رب.
وبعدين أنا زيد على الأذكار، الأذكار اللي بعد الأذكار المساء والصباح ما يذكر الصلاة، يعني أزيد في الأذكار يعني ودي أزيد مثل هذا الأذكار اللي أسمع ماجد الشبر رحمه الله يقراها بعد الصلاة في الحرم. يعني أنا نفسي فيها بعد الأذكار، يعني ما على الواحد يزيد ويسوي.
شاء إن شاء
الله. فحفظك الله والله يرحم والديك
ويتم
عليك الصحة إن شاء الله ويغفر لي ويغفر لك.
جزاك الله خير.
بحفظ الله يحفظك ربي.
في أمان الله في أمان الله.
يا جزاك الله عنا خير الجزاء والله يحفظك وياك في زمرة رسول الله.
آمين إن شاء الله. آمين 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 آمين. أم سيف من العراق تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ بالنسبة للشخص إذا يريد يبني مسجد يعني يصير يبني بدولة إسلامية ثانية على مود يعني التكاليف تكون أقل
إن شاء الله
بالنسبة للبناء
إن شاء الله.
هاي بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، بعد الفاتحة من نقرأ بالصلاة بعد سورة الفاتحة يعني القراءة ما بعد الفاتحة هم نبدي بسم الله أم رأسا يعني نبدي نقرأ بعد الفاتحة أي سورة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث والأخير بالنسبة لي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، إيش وقت نقولها هذه العبارة؟ أثناء الأذان أم بعد أم متى يعني؟
إن شاء الله.
وبالنسبة السؤال الأخير بالنسبة لسورة الكهف متى تقرأ؟ يوم الجمعة قبل الأذان الظهر أم بعده أم متى؟
إن شاء الله. أبشري.
أشكرك جزيل الشكر.
مرحبا. نكتفي طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل الإعانة. إن شاء الله نحاول ننتهي اليوم قدر المستطاع. طبعا الأخ أحمد من أبوظبي يقول عندنا مسجد قدام البيت، يقول الإمام يغلط في القراءة أو شيء من هذا القبيل، يقول الشواب احتجوا وقالوا ليش ما تبلغون الجهة الرسمية الأوقاف وشيء من هذا القبيل. طبعا أنا سألت أحمد وحاورته بالأمس وتبين أنه من أشهر هذا الإمام. يا أخي أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا دائما حقيقة أوصي الناس باحترام الأئمة وتقدير أئمة المساجد وبإعطائهم المكانة التي تليق بهم والإعذار لهم والدفاع عن عرضهم وعدم السماح لأي شخص أن يطعن فيهم. يعني هذه قاعدة مهمة جدا، هؤلاء تقدم الناس في الصلاة ولذلك رتبتهم سنية ومكانتهم علية، وليس هناك أشرف من أنهم يتقدمون الناس يصلون بالناس يقرؤون عليهم القرآن ويصلون بهم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. الأمر الثاني، إذا بدر من أي إمام غلط أو خطأ أو حصل عنده تقصير أو عدم فقه في الصلاة، عندنا خطوات ما يجوز لنا أن نباشر بالإنكار عليه أو مثلا نبلغ عنه الجهة أو شيء. أنا أجزم يقينا بأن ما صار إمام إلا بعد ما مر على لجنة الفحص، في لجنة في الجهات المختصة تفحص الإمام وتختبره، ولذلك ما يمكن يتولى إمامة مسجد إلا وقد اختبر. الأمر الآخر، أحيانا أخوي الفاضل وأنا بالأمس سألتك، أحيانا قد يكون عند الإمام قراءة معينة مثل قراءة ورش أو قالون أو القراءات الأخرى، فهي تختلف لأن بعض الناس قد يعتقد أول مرة يسمع هذه القراءة فيرى بأن الإمام يغلط الآن ويخطأ مثلا، فهنا لا بد من الكشف عن هذا الأمر. يبقى خطوة واحدة يا أحمد، اليوم الليلة الآن المغرب تجلس معه أنت ومجموعة تقول يا طويل العمر يا حبيبنا يا مطوعنا يا إمامنا عندك كذا وكذا وكذا، غير المغضوب ما تجيب عدل، هذا لحن عندك الشغلة الفلانية، أنت رجل تؤم فينا، الناس ما يرضون صلاتهم ناقصة، ما يرضون صلاتهم ينقص منها شيء، ولا يرضون يبون الإمام اللي يسمعهم القراءة الجيدة، وبينك وبينه ونصيحة حبية أخوية، نصيحة محفوفة بالرحمة. إذا والله استجاب وقال والله أنا فعلا أخطأت الحمد لله، يعني يعطى فرصة ليعدل من قراءته ومن، إذا يقول لك لا والله ترى أنا أقرأ بالقراءة يمكن عنده عذر ونحن نلوم، قد يكون عنده عذر ونحن نلوم، ممكن يقول لك لا هذا أنا أقرأ بالقراءة الفلانية جديدة قراءة مثلا من بلده جاي ويقرأ هذا، فتلطفوا معه وقولوا للشيبان أو الشواب لا يغتابونه، قول إن شاء الله حنا بنحل الموضوع وتروحون له بارك الله فيكم بشكل حبي وودي وأخوي، ها وتقول تعرضون عليه هذا الأمر، إن استجاب وعدل الحمد لله يدخل دورات ويحضر مثلا عند القراء والمحفظين الحمد لله، إذا عند وقال لا أنا هذا قراءته هو أخطأ وأنتم تعتقدون بأنه مخطي وكل الدلائل تشير إلى أنه يخطئ بالقراءة، لا هذا يجب عليكم تروحون للأوقاف، يجب. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه متى يا أخي أحمد؟ آخر مرحلة، آخر حل، مثل ما يعني آخر الدواء، آخر هذا الكي، آخر الحل الكي. بارك الله فيك. أحمد من العراق سأل مجموعة أسئلة، أولا يسأل عن مهنة الحلاقة، يقول ما حكم مهنة الحلاقة؟ مهنة الحلاقة حلال وجائزة ومباحة ولله الحمد والمنة، بشرط أن الإنسان يجتنب ما حرم الله وما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قضية استئصال اللحية وحلقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية ونهى عن حلقها، مثل قضية النمس مثلا، مثل قضية القصات هذه التي يعني يعبث فيها كثير من الناس يغيرون خلق الله عز وجل، فيجتنبها والباقي الحمد لله حلال. أحمد يقول أنا ما أهتم للمال وشوف الناس يحبون المال. أخوي أحمد بارك الله فيك، أولا ما أدري يمكن أنت حالة استثنائية، الله عز وجل يقول وإنه لحب الخير لشديد، الله عز وجل طبع البشر على حب المال، الخير هنا المال كما قال ابن عباس، ويقول جل وعلا تحبون المال حبا جما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يهرم ابن آدم ويهرم مع حب المال وحب الدنيا، فقضية أنك ما تهتم جزاك الله خير، يعني هذه صراحة يمكن حالة استثنائية، لكن المال به قوام الحياة. قضية أنه والله يقول الإنسان أنا ما أحب المال، من يقول هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم، عثمان من أزهد الناس ومن أورع الناس، كان إمبراطور مالي، يقولون عثمان لما مات رضي الله عنه خلف تركة الناس يعني الذهب اللي خلفه يكسرونه بالفؤوس من كثرته، الزبير خلف ملايين مملينة، عبد الرحمن بن عوف وهم زهاد وعباد. فقضية أن الإنسان يرفض المال جملة، كيف يصلي وكيف يلبس لباس الصلاة وكيف يتوضأ وكيف يقيم الواجبات، واجبات النفس واجبات الزوج واجبات كذا، لكن تقول لا أنا ما أركز على ما ليس بيدي، ما أتطلع، ما أستشرف، جزاك الله خير. هذا هو المطلوب، وهو أن يكون عندك قناعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس. فاللي عنده قناعة هذا غني، اللي عنده قناعة هذا غني. ولذلك قد يكون عند الإنسان أموال لكنه فقير، فقير نفس وفقير ذات وفقير يعني نسأل الله العافية، فقير مروءة، ما عنده مروءة وما عنده عزة نفس وما عنده أنفة، ولذلك ملايين يتطلع ويشوف نفسه فقير ما زال يطمع. وفي أناس عندهم الكفاف، عنده طعام اليوم فقط ويشوف نفسه أغنى الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في فده عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالإنسان يأخذ الأمور باعتدال، ما يرفض المال كله، لأن ما يمكن ولا يمكن أن تقوم الحياة إلا بهذا المال الذي جعل الله عز وجل جعله يعني مصدر لكثير من الأشياء التي بها قوام الحياة. ولا يوغل في طلب المال من الحلال والحرام والصح والخطأ، ويعتدل كما هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. أحمد يقول أنا أسلم على الناس وما يردون علي، هل أنقطع عنهم؟ لا يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، والسلام هي تحية أهل الجنة، والسلام هي تحية أهل الإسلام، والسلام فيها معاني ومضامين كثيرة جدا يعني تندرج تحت هذا الاسم العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الصغير وعلى الكبير، يسلم عليه الصلاة والسلام على كل أحواله ويعلم أصحابه السلام. فمرة دخل شاب يقول السلام عليكم، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 10، ثم دخل ثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله قال 20، الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30. فرق بين من يأتي بجملة السلام كاملة وبين من يقتصر على السلام عليكم فقط. ولذلك أخي الفاضل أنت مطالب بأنك تغرف من هذا النهر ومن هذا الخير من الأجر والثواب. وما عليك من الناس، اللي يرد عليك السلام الذي يرد عليك السلام هو الكسبان، والذي لا يرد عليك السلام هو الخسران. ولذلك العلماء يقولون بذل السلام وإفشاؤه سنة ورده واجب، فهم في إثم وفي خطيئة، وهذا من علامات الساعة نعوذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيما يروى عنه أنه في يعني من علامات الساعة أن يكون السلام على التعارف فقط، يعني الذي تعرفه تسلم عليه واللي ما تعرفه ما تسلم عليه. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال أمر بالسلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. الآن للأسف الشديد الناس ما يسلمون إلا على من يعرفون. فيا أخي الفاضل استمر في هذه السنة، وقد تكون أنت يا أحمد سبب من أسباب إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تمر في السوق وتسلم، هؤلاء اللي ما يردون قد يتنبهون، هؤلاء الذين لا يردون قد يكونون عاشوا في بيئة جافة، بيئة يعني عندها مثل هذا اللون من التعامل، عندهم من الفظاظة والصلف والقسوة. فأنت تربيهم وتعلمهم وتحيي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فتكون أنت مفتاح وباب، وأطلقت شرارة هذه السنة بعدما أماتها الناس في بيئتك وفي مجتمعك. أحمد يسأل عن سماع الدف واللطميات. أخي الفاضل بالنسبة لي الدف مباح في النكاح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، وهذا للنساء، وفي قول لأهل العلم حتى للرجال قال يجوز للرجال أن يستمعوا إلى الدف في النكاح وفي المناسبات كالأعياد وغيرها. وأهل العلم متفقون على أن النساء يباح لهن الضرب بالدف وسماعه، وأما الرجال فمحل خلاف. أما اللطميات فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اللطم، نهى عن لطم الخدود وعن شق الجيوب، يعني الجيب هذا اللي في الثوب شقه مثلا وضرب الصدور، هذا كله من دعاوى الجاهلية، فيحرم على المرأة أن تخمش خدها أو أن تلطم وجهها أو أن تضرب صدرها أو أن تشق جيبها أو أن تدعو بدعاوى الجاهلية، هذا كله مما أبطله النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يؤسف له أحوال كثير من المسلمين أنهم رجعوا على ما كان عليه أهل الجاهلية من لطم الخدود وخمش الوجوه ومن شق الجيوب ومن الدعاء بدعاوى الجاهلية، نسأل الله العافية والسلام. هذا محرم يا أخي الفاضل، وعندنا نصوص كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها نهي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه وأخبر بأنها من الجاهلية. بارك الله فيك. أحمد يسأل عن اللباس الشرعي، يقول أنا عندي قمصان وكذا فيها صور وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل، اللباس هو الستر للإنسان الذي يجمل الإنسان، ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة تكون في المظهر والنظافة تكون في البدن، ولذلك المسلم مطالب بأن يكون على حالة حسنة وطيبة. واللباس هذا يدخل من جملة الأعراف، بمعنى أن الإنسان لباس أهل البلد بما لا يخالف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا نجد مثلا في جهة من الجهات يلبسون الثياب هذه ثياب أهل البلد، لو جاء شخص ولبس عكس هذا يخالف هذا لباس شهرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. في من الناس من يلبسون البنطال والقميص، وعرف هذا عند الناس كلهم يعني يلبسون هذا الشيء، ما في بأس. في ناس يلبسون ما يسمى بالبنجابي، هؤلاء عرف لهم. في ناس يلبسون الجلابيات الواسعة، هذه أعراف. يعني جعل القمصان مصحوب أو شراء قمصان فيها مثلا آلات موسيقية أو معازف أو صور، قبيح، هذا قبيح لا يليق، هذا لا يليق بالمسلم. الإسلام جاء فأعطى للمسلم، حث المسلم على أن يكون جميلا، إن الله جميل يحب الجمال. وأحيانا أنا أرى حقيقة بعض يعني الذي يلبسون القمصان، والله إن واحد حقيقة يتألم وهو يرى صور قبيحة وصور قد تكون لغير مسلمين وصور معازف وصور حيوانات وصور شيء، ما أدري ما يعني ما الذي يدفعهم إلى مثل هذا. ذلك المسلم يشوف لباس أهل بلده ماذا يلبسون، ويلبس هذا اللباس المعتاد ويتجنب الإسبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، والرجل أيضا يتجنب لبس الحرير، لأن الحرير من مما خص الله به النساء دون الرجال، وكذلك يعني ينبغي أن لا يخالف عرف بلده كما ذكرت، وأن لا يحاول أن يتميز على أهل بلده بلباس مخالف يجعل الأصابع تشير إليه ويلفت النظر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه والله ثوب مذلة. أحمد يسأل يقول ما حكم أكل الطعام الذي يأتون ويوزعون به ثوابا؟ أخي الفاضل، إذا كان يعني إنسان يوزع طعام ثواب يرجو به لميته مثلا، ما في بأس. يعني بعض الناس الآن يذبح الذبيحة ويطبخ الطعام ويوزع الفقراء والمساكين والمحتاجين، يرجو الثواب ويقوم بإهداء هذا الثواب للميت، ما في بأس. أما إذا كان الطعام هذا صادر عن مثلا أمور بدعية أو أمور شركية أو أمور محرمة، فالأصل أن الإنسان يمتنع عن هذا. فإذا كان ذبائح ذبحت في أعياد كفرية أو شركية أو بدعية، الذبائح هذه ما تؤكل، الذبائح ما تؤكل مطلقا. أما إذا كان طعام كحلوى وكيك مثلا أو شيء من هذا القبيل، فقد قبل بعض الصحابة يعني بعض الطعام الذي ليس هو ذبائح كعلي وعائشة وجمع من الصحابة لأعياد غير مسلمة، يعني يؤلفونهم على الإسلام وعلى الإيمان. فإذا كان أنت تقول والله لا هو ليس ذبائح طعام، وأنا أقبل حتى ألفهم وحاول أنصحهم وأرشدهم وأوجههم مستقبلا، ما في بأس فيما يظهر، والله أعلم. أم خالد طبعا آخر سؤال بالأمس، طبعا تقول تريد أن تجري عملية جراحية في منطقة حساسة، تقول يعني ما في طبيبة يعني ممكن أنني أطمئن لها، يوجد أطباء ممكن. يا أم خالد، أسأل الله تعالى أن يكتب لك العافية، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لك العملية وأن تخرجي منها بسلام. أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة ما تجري العمليات هذه خاصة في المناطق الحساسة إلا عند امرأة، فنظر الجنس إلى الجنس أخف من نظر الجنس إلى الجنس الآخر. وعندنا قاعدة شرعية فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو أن يعني المسافة بين الذكور والإناث. تقولين والله يوجد طبيبة لكن اشتهر عنها أنها غير قادرة على مثل هذا النوع من العمليات، أو جربت مثلا جربت سابقا وفشلت، والعملية حساسة لدرجة أنها تترتب عليها حياة أو موت أو إعاقة أو عدم إعاقة، ونسأل الله لك العافية. وما في إلا رجل في هذا الحال يجوز، وذلك للقاعدة الشرعية، الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كنت مضطرة يجوز، ويجب على الطبيب ألا يتجاوز المنطقة، بمعنى أن كما هي القاعدة الضرورة تقدر بقدرها. فيا أختي الفاضلة أم خال، شوفي نفسك، راجعي نفسك، حتى لو كان مثلا طبيبة في غير البلد تنتقلين إليها ماهرة وجيدة ومجربة، الأفضل أنك تكوني عند طبيبة. تقول والله الأمور بحثناها واستقرأنا وسألنا وشيء من هذا القبيل، ما في إلا هذا الرجل، يجوز بهذه الضوابط اللي ذكرتها لك. أبو راشد من الضبي يقول أنا أحيانا أكذب خوفا من الناس أن يحسدونني أو أنني ما أتوفق في مثل هذه الأعمال المقدم عليه، ما الحكم؟ يا راشد الله يرضى عليك، لا تعود نفسك الكذب، الكذب خصلة قبيحة، الكذب خصلة سيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوجد لنا فرج وأوجد لنا مخرج في قضية أحيانا مثل الحالات اللي تقع فيها ويقع فيها كثير من الناس المحرجة هذه. أحيانا بعض الناس يقف في موضوع يعني مكان محرج أو يحط في مكان غاية في الإحراج، فلا تكذب لكن استخدم المعاريض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب، مندوحة عن الكذب. يعني مثلا لو قال لك شخص مثلا راتبك كم، راتبك مثلا راتبك مثلا كم، مثلا يقول لك كم راتبك، قل له فوق 5000، وأنت تستلم 50000 مثلا، قل له فوق 5000، هذا صدق، أنت ما كذبت، فوق 5000. يقول لك مثلا كم عمرك، تقول فوق 20، وأنت عمرك مثلا 40. ها يعني هذه المعارض. أنت توظفت إن شاء الله، يعني عسى الله يسر لنا، ترقيت نرجو الله، بهذا الكلام بدل أن تكذب وتلجأ إلى هذه الخصلة وتتعودها مستقبلا، لا، الكذب لا خير فيه، لكن تستخدم المعارض أخي الفاضل، واحرص دائما على أنك تبتعد عن الهواجيس هذه والقلق اللي يغزو بعض الناس من الخوف من الحسد والعين وكذا. بعض الناس حقيقي يعيش أزمة في حياته يوميا، أزمة خاصة أخواتي النساء وأمهاتي وبناتي، في جنس من الناس دائما يحسبون أن أمة محمد كلها تنظر إليها، مو بصحيح الكلام هذا. تجد دائما خايفة على نفسها، خايفة على أولادها، خايفة على سيارتها، خايفة على بيتها، وكل ما زارتها وحده وطلعت بعدها أزمة بعد أزمة، وتجد غلط. لا، الأمور خذوها على حسن الظن، والإنسان إذا قال أذكار الصباح وأذكار المساء وصلى الفجر وقبلها ركعتين في ذمة الله، والله حافظ إلى ما يمسي، وإذا صلى العشاء وجاب هذا حفظه الله، وهذا ما يمنع أن الإنسان يستعيذ، وما يمنع أن الإنسان يأخذ حذره من اللي أصحاب المشتهرين بالعين، مشتهرين بالحسد، ما يمنع هذا، لكن الإنسان ما يكون هذا ديدنا وهجراه وقلقه المستمر وشغله الشاغل مثل ما يحصل عند بعض الناس. فيا أخوي أحمد الله يرضى، عفوا راشد الله يرضى عليك يبارك فيك، طبعا أنا ما أقول إنك أنت مثل، لكن أنا أنبه إذا كان عندك مثل هذا لا تنتبه لعمرك وتنتبه لنفسك. أما إذا كان والله لا، الحمد لله أمور طبيعية، لكن أحيانا ما في بأس أنك تعرض. ورسالة لهؤلاء الفضوليين الذين دائما للأسف الشديد تدخلون في اختصاصات الناس وخواص الناس، ويحاول يغلون ويتعمقون في الأمور الشخصية، عيب عيب وحرام أيضا، ما يجوز. الإنسان وش دخلك راتبه كم ووظيفته مرتبته كم، وش يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن تدخل في ما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. وأتمنى والله من الناس حتى يعني بعض الناس صحيح يجامل وكذا، لكن حط حد لمثل هذا. الله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين يأتونه يسألون أحيانا أسئلة فيها مغالطات، يقول فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، احكم بينهم أو أعرض عنهم. وهو النبي عليه الصلاة والسلام لما يعرف بأن هؤلاء أصلا ما نيتهم حسنة ولا قصدهم طيب، ما هو بلازم تجيب على سؤاله، ما هو بلازم، اعرض عنه، صد عنه، لا تعطي وجه. هذا المعنى. ولذلك حتى في حياتنا العملية لا نعطي هؤلاء وجه، ولما لا نعطيهم وجه صدقوني بأننا ننفعهم ما نضرهم، لأنه خلاص ينتبه لنفسه، كأنك عطيته على رأسه وانتبه لنفسه، قال والله أنا فعلا غلطان، وش علاقتي بفلان والأمور الشخصية، ما وش علاقتي فيه أصلا. بهذه الطريقة أنت تعطيه درس وهو يتأدب، ربما سلك هذا المسلك على الدوام. أسماء ما شاء الله أسئلته أغلبها في الذهب، تقول والدتها عندها ذهب وأهدت لنا نحن صغار، أنا سألت أسماء كانت تهدي لإخوانك؟ قالت لا، ما دام أنها أهدتكم ذهب ما في بأس، لأن الذهب للنساء، لكن عليها أن تهدي أولادها إلا أن يرضون، أبنائها طبعا إلا أن يرضون، فإذا رضوا الحمد لله، إذا ما رضوا وشعرت الوالدة بأن في نفسهم شيء لا تعطيهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أسماء تقول بأن أيضا الوالدة اشترت ذهب أو عندها ذهب، باعت الذهب وراحت وأعطته لإحدى خواته، نفس الجواب يا أخت الفاضل، الجواب نفسه بما يتعلق بقضية العدل بين الأولاد، إلا أن تستسمح الباقين، تقول والله أختكم هذه يعني بعطيها الهدية تشجيع شيء من هذا القبيل، واسمحوا لي برضا نفس، وليس يعني رضاهم بسيف الحياة، لا برضا نفس. أما إذا كانوا لا غير راضين، أو هي تقرأ أولادها، الأم دائما تعرف الأولاد وتقرأ نفسية الأولاد، فإذا تعتقد بأنه يؤثر فيهم ما تفعل هذا الفعل. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قاعدة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام. أخت الفاضلة، بالنسبة لأختك وأخوك اللي جاهم أولاد وأرسلت لهم الوالدة هدية من الذهب، ما في شيء، لمناسبة، مناسبة يعني، مثلا لو إحدى خواتك نجحت من الجامعة وجابت لها الوالدة قطعة ذهب، ما في شيء، هذا فيها مناسبة. أما من دون مناسبة لأجل تحبب، لا، لازم تساوي بين الجميع. أما والله أختك وأخوك جاهم مولود، كل واحد جاء مولود، أنت روحي اهدي له، وأمك تهدي له، وباقي إخوانك أو أختك نجحت من الجامعة تهدوا له كلكم، يعني على الإنسان اللي القدر اللي يستطيع، القدر اللي يستطيع. أيضا ما يتعلق بقضية العروسين إهداؤهم يعني من الذهب، ما في بأس يا أخت الفاضل، يعني سواء من أقاربكم أو من غير أقاربكم، ما في شيء، إهداء الذهب والنقود وبقية الأموال، ساعات مثلا، أشياء تخص البيت من أثاث البيت، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أسماء تسأل عن، تقول يعني تقول عندها يعني ذهب وتلبس أحيانا وأحيانا ما تلبسه، تقول من حيث الزكاة؟ أخت الفاضلة، هذه مسألة خلافية وأنا تكلمت فيها كثير. إذا كان أصلا أنت الذهب اللي عندك تقتنينه وتلبسينه وتتحلين فيه لزوجك والمناسبات وكذا، وتركتيه فترة من الزمن وما استخدمتي، ما عليك زكاة فيه، في أصح قول أهل العلم وقول الجماهير، بارك الله فيك. أسماء تسأل عن الحنة في اليد، تقول ممكن أتحنى وأذهب إلى العمل؟ يجوز تتحنين تذهبين إلى العمل، لكن تسترينها تحت العباية، لأن هذه زينة، هذه زينة، والزينة هذه يراها الرجال، وهذه تحرك الساكن، يعني الحنة في اليد خاصة النقوش هذه يعني تلفت النظر الرجل، ولذلك وضعك لها ما في بأس، ذهابك فيها للعمل ما في بأس، إلى السوق ما في بأس، لكن إذا طلعتي برا تسترينها، بارك الله فيك. تسأل عن نصاب الفلوس، الأخت أسمى تسأل عن نصاب الفلوس الكاش. أخت الفاضل، هذا راجع لسعر الجرام، إذا قلنا بالذهب مثلا، طبعا النصاب 85 جرام، تشوفين سعر الجرام الذهب كم، يعني مثلا أنا اليوم دخلت، أظن كان عندي عملية حسابية لدرس فقهي، أظن وجدت اليوم 151 درهم وكسر، 151 درهم تضربينها في 85 يظهر لك الناتج، بارك الله فيك، زيد يعني الآن 151 تضربينها في 85 هذا نصاب الذهب، نصاب الذهب تحسبين الفلوس كم، وعندك إذا كان بالفضة عندك 595 تشوفين نصاب الفضة. طبعا أنا ما أدري والله نصاب الفضة كم، نقول 5 دراهم، 5 دراهم في 595 يظهر لك النصاب، بارك الله فيك. أفا الله المستعان. محمد المخرج يقول لي باقي دقيقة. محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لهذا الكيس اللي وضعته وعطاك يعني وضع الدكتور وزرع فيك لأجل مشاكل في المسالك البولية، ما عليك شيء وصلاتك صحيحة، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية. أطمئن أطمئن، لأن هذا اللي تستطيع وتقدر عليه، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. محمد بالنسبة للتسبيح بارك الله فيك، التسبيح والتهليل بعد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ذكر التسبيح 33، التحميد 33، التكبير 33، تقول تمام 100 لا إله إلا الله. زين، عملية التسبيح بالأيدي على اللي تقدر عليه بالأصابع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان جائز، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهذه الطريقة يعني هذه الأنامل أيضا جائز، ما في شيء. واليمنى أفضل من اليسرى، ولو سبحت بالثنتين ما في شيء، لكن أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح باليد اليمنى. فعملية الحساب هنا أو بالأصابع مثلا، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم محمد من السعودية، وأم أسماء وخلي أم أبو خليل عفوا، وأم عيسى وأم سيف كذلك من العراق، أعتذر منكم اعتذار شديد، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أعدكم إن شاء الله، أني ما أستقبل اتصالات حتى أجيب على أغلب الأسئلة حينما ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله.